إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحري بكل عاقل ألا يسلك طريقا ولا سبيلا إلا إذا علم العواقب والآجال، إن كان طريقا سويا أو غير سوي. والله رب العالمين بين لنا طرق الخير وطرق الشر لاجتنابها، فجعل من السبل التي لا يرضاها رب العالمين سبيل الزنا، فجعل كل طريق يؤدي إلى هذا السبيل حرام. فقال عز من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن هو طريق جعله رب العالمين من أسوأ الطرق ومن أرض الآداب أن يسلك العبد سبيل الزنا. فقال: ولا تقربوا الزنا، أي إياك أن تسلك طريقا يؤدي إلى الزنا. لم يقل لا تزنوا، حتى يجعل الأمر غاية في التحريم، فكل عمل يؤدي إلى الزنا فهو من الزنا. فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا في الدنيا ويوم القيامة. فالزنا أسوأ الناس سبيلا في الدنيا وأسوأ الناس مقيلا في النار يوم القيامة. في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتاني ملكان فأخذا بضبعي فانطلقا بي حتى صعدا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله عليك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت أصواتا، فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقال: هذه أصوات أهل النار. قال: فصعدت فرأيت فوزا أسوأ الناس منظرا وأنتنهم ريحا، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار، من مات كافرا مقتولا يأتي يوم القيامة أنتن الناس ريحا وأسوأ الناس منظرا. قال: فانطلقنا فرأيت فوزا أن
أنثر الناس ريحا كأن ريحهم المراحيض، كأن ريحهم المراحيض. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الزواني والزناة. رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة منتفخة سيئة المنظر قبيحة الرائحة، فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الزواني والزناة. يؤكد هذا المعنى ما أخرجه البخاري في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صلاة من العذاب واطلع على النار فرأى أهلها وهم يعذبون، قال فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور، التنور الفرن، فأتينا على مثل التنور، قال وإذا فيه أناس رجالا ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضربوا أي صرخوا وارتفع أصواتهم وكانوا يشعرون يصرخون ويستغيثون ولا مغيث لهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الزواني والزناة إذا أتوا يوم القيامة فتدينهم شر رقيب، يحشرون في مثل التنور وتأتيهم نار أي في موضع الفروج، يأتيهم النيران ويعذبون بفروجهم، هذه الفروج التي تنعمت بالحرارة في الدنيا، فلما أتوا يوم القيامة أتتهم النيران وأحرقت فروضا خالفت أوامر الله تعالى. لذلك جعل الله عز وجل الزنا فاحشة وساء سبيلا. واليوم أهل الإباحية يقولون إن الزنا هو السبيل والطريق، فأباحوا كل عمل يؤدي إلى الزنا، لا مانع من الافتراق، لا مانع من خروج المرأة عارية، لا مانع من حديث الرجال مع النساء، لا مانع من سفر المرأة إلى بلاد الغرب لتتعلم، هكذا فتحوا على الناس أبواب الزنا، هذا سبيل أهل الإباحية. وسبيل الله يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رب العالمين فصل لنا كل شيء، ما ترك لنا سبيلا ولا طريقا إلا بينا، قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فأي السبيلين أقوى، سبيل الله أم سبيل أهل الإباحية الذين أباحوا على الناس كل ما حرمه رب العالمين؟ الله عز وجل يبين أن الزنا فاحشة، فما هي الفاحشة؟ الفاحشة هي المعصية التي ترتكب وتكون جرما عظيما على العبد، والتي يجب على العباد ابتعادهم عنها. فكل فاحشة حرمها رب العالمين صغيرة أو كبيرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الآمر بالفاحشة ليس هو الله، إنما الذي أمر بها هو الشيطان. كل فاحشة الآمر بها هو الشيطان، قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا هذا وعد من الشيطان، أما وعد الرحمن هو أمر بالطاعة والاستقامة. فقال ولا تقربوا الزنا. في صحيح مسلم في حديث ماعز عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة، شعر بجرم المعصية، قال إني أصبت فاحشة فطهرني. إذا الفاحشة رجس وعذاب ونار، فقال طهرني. من ماذا؟ من الفاحشة. فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أنه رجل مجنون، فقال هل به شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، غير أنه أصاب حدا لن يخرج من عذابه إلا إذا أقيم الحد عليه، على يقين أنه إن وقع في المعصية فالذي يخرجه من عذاب الله إقامة الحد عليه. قال فأتي ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يرجموه وكان محصنا. قال فأتينا به فوقف في بقيع الغرقد وجعلنا نرميه بالحجارة والمبر والقذف والعظام بكل ما يجدون. قال فاشتد أي فغرى، فاشتددنا خلفه حتى أتى عرض حرة أي صحراء شاسعة. قال فانتصب لنا أي وقف لنا. قال فرميناه بجلاميد الحجارة أي بالحجارة الصلبة الصخرية. قال فوقع ميتا. فلما كانت العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بين الناس فقال في غضب شديد: أو كلما انطلقنا في غزوة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له لبيب كلبيب التيس؟ أي كلما انطلقنا لنجاهد يأتي رجل يتخلف عن الجهاد ثم يبني بعيالنا، والله لا أوتين برجل فعل ذلك إلا نكلت به، والله أي لزام علي لا أوتين برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له رسول الله ولا سد، لم يستغفر له لأنه فعل جرما عظيما أصاب فاحشة. كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب شبهه بالسيف أي صوت مرتفع غليظ كصوت السيف يفعل في نساء المسلمين، هكذا خان الأمانة وضيع الحقوق. فأقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤتى بمثل هذا إلا نكل به شرة فيه. ولذلك إذا رأيت الزنا وحد الزاني في الإسلام لو جدت الحكم حكما شديدا قاسيا على النفس، لكنك إذا علمت الأسباب والأحداث والأغراض علمت أن رب العالمين خفف على العباد فأقام حدا شديدا ليتراحم العباد فيما بينهم. قارن بين حد الزنا وبين سائر الحدود. إنك ترى أن الله عز وجل جعل في حد الزنا ثلاث عقوبات ليس في غيرها. أولها أن يقتل الفاعل شر فتنة. إن كان محصنا أي متزوجا ووقع في الزنا فقد توعده رب العالمين شر عقاب، فكيف يقتل؟ لا يقتل إعداما ولا شرطا ولا رميا بالرصاص ولا ضربا بالسيف، لا، ولكن يقع العذاب عليه متفاوتا متتابعا متواليا حتى يزداد العذاب عليه، فإذا رأى الناس ذلك انتهوا عن المعصية. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الجلد لغير المحصن، وأما الرجم فللمحصن، فمن زنى ولا تزوج يجلد 100 جلدة، وأما من أحصن عنده الحلال فترك الحلال وبعد إلى الحرام ف
فلا جلد له وإنما يجمع عليه عذاب عظيم، ألا وهو الرجم بالحجارة. ليست حجارة عظيمة ليموت من أول حجر ولا صغيرة لا تؤذي، ولكن بين ذلك وبين ذاك وبين هذا، حتى إذا وقع العذاب عليه ورآه الناس انتهوا عن المعصية. فجعل رب العالمين حد الزنا قتلا شديدا على النفس، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، العذاب البدني والعذاب القلبي. صاحب المعصية إن فعلها يستتر ولا يحب أن يراه الناس، فمن اقترف الزنا يؤتى به على مرأة ومسمع من الناس حتى يقام الحد عليه، وليشهد عذابهما طائفة من أهل الخير والصلاح من المسلمين من المؤمنين، حتى إذا فكر في ذلك وعلم أنه إن وقع في الزنا سيرجم ويراه كل مسلم ويتجر الناس عليه، قال أي عزة هذه، أي ساعات هذه تقضى يترتب عليها قتلي، ثم فضيحة في الدنيا ويوم القيامة يرتجع عن فعل المعصية. ولا تأخذكم بهما رأفة، لماذا؟ لأن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة مع الزاني ما يجدونه مع السارق والقاذف. لو أننا أمسكنا سارقا فإننا ربما قطعناه إرادة، لماذا؟ ظلمنا، أخذ مالي وحقي. فالناس يشعرون مع السارق مظلمة، لكن مع الزنا يقع الزنا بالتراضي بين الطرفين، فربما قال البعض سيبهما ما يريدون، دعهما وشانهما إذا وقع بالتراضي، وهذا هو القانون الوضعي. فعندما وضع القانون في بنودك إذا وقع الزنا بالتراضي بين الطرفين فإنه لا شيء في ذلك. فلذلك نهانا رب العالمين وقال ولا تأخذكم بهما رأفة، إياكم أن تجدوا رحمة في قلوبكم لمن فعل الزنا، فإن الزنا عاقبته في الدنيا عظيمة، ومن تدبر أمره لعلم أن الزنا من أعظم المعاصي بعد الإشراك بالله. لذلك عندما رتب العلماء قدر المعاصي أولها بالاتفاق الشرك بالله، ثانيها قتل النفس، ثالث المعاصي الذي حرمها رب العالمين وجعلها من أعظم الموبقات هي الزنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. والزنا على درجات، فالمحصن جناه عظيم لذلك كان فيه الرجم، وغير المحصن حده الذنب. ومن زنى بحليلة جاره فإن الزنا مضاعف والعقاب عظيم. فلوم أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أتى في غيبة جاره فزنى بامرأته، فصار الزنا بالمحارم من أعظم أنواع الزنا، والزنا بزوجة الجار من أخطر أنواع الزنا، وكله حرام، ولكن في الحرام درجات أو درجات. هكذا، فإذا تدبرنا ذلك تبين لك لماذا شرع الله عز وجل للسارق قطع يده ولم يشرع للزاني قطع فرجه، وكلاهما عضو قد اعتدى وقال. أمر الله عز وجل مع السارق أن تقطع يده، وأما الزاني فقال لا، إنما يقع العذاب على البدن كله. لماذا؟ لأن السارق إذا سرق فإن اليد عضو ظاهر للناس، فإن سرق وهو يعلم أن السارق تقطع يده يخاف على يده من الفضيحة، فإنها عضو ظاهر، فربنا دعاه ذلك إلى ترك السرقة. ولكن لو أن الله عز وجل أمر مع الزاني بقطع فرجه فإن المصلحة والغرض. إن الفرج عضو مستور لا يرى، لا يراه الناس، فإذا أمر الله عز وجل بقطع فرجه لم تتحقق العبرة، والعبرة أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم إن الله عز وجل رحيم، أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فإذا قال رب العالمين اقطعوا فرجه اضطرت آلة التناسل وانقطع النسل، فقال إن الحكمة أن يكون العذاب على بدنه كله وليس على وجه مستأصل. ثم إن الزاني قد تلذذ جسده كله بالزنا، ليس الفرد وحده، فكل ذرة في جسده تلذذت بأمر الزنا، فكان من اللازم أن هذا الجسد من الفم إلى أطرف القدمين قد تلذذ بالحرام، أن يرى حول ما فعل فيقال الحد عليه ويقع العذاب على كل ذرة من أعضائه، فيضرب بالحجارة ضربا في كل المواضع لأنه جسد تلذذ بحب حرمة حرمها رب العالمين. ولذلك لما اقترفت الغامضية أمر الزنا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني من الزنا، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذهبي حتى تضعي ما في بطنك. فذهبت الغامدية وكانت حاملا حتى ولدت، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبي بين يديها، فقالت يا رسول الله إني قد وضعت وهذا هو الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطنيه. فذهبت ساعتين كاملين حتى فطنت، ثم رجعت ثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد الغلام كسرة خبز يأكل الطعام، فقالت يا نبي الله قد فطنت وها يأكل الطعام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم، وأعطى الغلام لرجل أنصاري ليقوم على حمايته وتربيته، فأتي بالمرأة فحفروا لها وشدوا عليها ثيابها ثم رجموها بالحجارة. وبينما هم على ذلك أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه وفي يده حجر، فضرب المرأة في رأسها فشد رأسها فنزف الدم منها فتطاير الدم على وجه خالد، فشدها رضي الله عنه، شتمها أن تطاير دماؤها على وجه خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تشدها، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ قدمت نفسها لله حتى تطهر من الدم. هكذا فعلت الغامدية، وفي رواية قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكة لو غفر له، أي لو تابها وال من الظلمة الذين فرضوا الضرائب والزكوات الزائدة على القبر والطاقة على المسلمين، لو تابها لغفر الله لها. ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فغسلت وكفلت، ثم صلى عليها واستغفر لها. استغفر لهذه المرأة وقد فعلت الزنا لأنها تابت توبة نصوحة. امرأة تقع في الزنا وتأتي ليقام الحد عليها فتنتظر 9 أشهر حتى تلد ثم عامين حتى تفطن. كل ذلك ما أثناها عن أن ترجع إلى رسول الله ما فرت وما هربت وما وزعت إلى موضع بعيد حتى لا يراها الناس، وإنما أرادت أن يقام الحد عليها لتطهر من الزنا. فإن الزنا شر عظيم إذا ارتكب أسفل على الناس معايشهم. لذلك أتى غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى أنصاريا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا ومعه أصحابه، فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شاب في بدنه القوة ولم يستطع أن يتملك شهوته، فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فهم الناس به أن يضربوه، وقالوا مهما ماذا تقول؟ تريد من رسول الله أن يأذن لك في الزنا؟ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنك تعالى أرنيش. فدعا الغلام حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام أو يا فتى أتحبه لأمك؟ فقال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. تكبر معي، كيف علمه رسول الله خطر الزنا برسا قليلا ثم قال أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ثم قال أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم قال أترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. ثم اقترب فوضع رسول الله يده عليه وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. دعا له بذلك، وضع يده على صدره، اللهم طهر قلبه، اي من هذا الذكر ان يفكر في الزنا، مجرد التفكير حرام. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قال فكان الغلام بعد ذلك لا يلتفت الى شيء من امر الزنا، صار بغيضا اليه. انظر الى هذا التعليم النبوي، كيف علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايقظ الفطره الطويله التي ربما انظهرت في واقع قد منع بالمعاصي، ايقظ فطرته وعلم ان الزنا قد يكون دينا. رحم الله الشافعي عندما تلمس هذا المعنى فقال في ابيات جميله ان الزنا دين ان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فعلي، من يزن يزن ولو بجداره، اذا كنت يا هذا لذيذا فافهمي. نعم قد يكون دينا ان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فعلي. هكذا تعلم انه لا يحب ذلك لامك ولا لابنتك ولا لاختك ولا لاي امراه من محارمه، فلماذا يرضى ذلك لنساء المسلمين؟ اذا في هذا بيان للفطره السويه، ان من خلقه الله عز وجل على فطره الاسلام يستحيل أن يرغب في الزنا أو أن يفكر في الزنا في أي امرأة كانت، لأن أمر الزنا أمر مستشع عند كل المخلوقات حتى الحيوان. نعم الله، الحيوان يستشع الزنا، ولا ترى في الحيوانات زنا. في أنواع من الحيوانات إن نظرت إليها لعلمت أنهم في درجة من أمر الفطرة أعلى من بعض بني آدم. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى وحديثه في صحيح البخاري: رأيت قردة اجتمع القرود عليها وكانت قد زنت فرجموها بالحجارة، فقلت ممن رجمها معهم. القرد يغار على زوجه ولا يرضى أن تأتي قردة تزني مع قرد ولا يقام الحد عليهما، فاجتمع القرود وعقاب الحدود على قردة زانية. فليتعلم أهل الرباعية إن لم يتعظوا بكتاب الله فليتعظوا من القرود. هؤلاء القردة يقيمون حد الله وقد عطله بنو آدم. بل إن الطيور وأرفعها مثالا في الحمام، يستحيل أن ترى حمامة تكون مع غير زوجها أو مع غير أليفها. بل وأن الحمام وجد حماما بخيلا قد علا بعض الحمام فإنه يقوم تقوم المعارك. واليوم في بلاد الصناعة والحضارة والمدنية في كاليفورنيا هناك نوادي على أعلى المستويات مكتوب عليها باع الزوجات يتبادلن، التبادل بين الزوجات، هذا يأخذ هذه وهذه تكون مع ذات، ثم تفرغ هذا السعار إلى بلاد المسلمين. فنسمع ونرى في بلاد الإسلام شواطئ من العراق ونوادي من العراق وهكذا، وسبحان الله يأتي انتقام الله والناس لا يرتعدون. عندما أتى إعصار سونامي على بعض الجزر الإسلامية في إندونيسيا وماليزيا وغيرها، أتى إعصار مروع، انفجر البركان من باطن البحر ثم ارتفعت المياه حتى كان طوفان عظيما. فأتى عليهم، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا على شاطئ من شواطئ الأوراق يبنون ويفعلون المحرمات، أتاهم الطوفان على حالتهم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خطرا. هكذا وقع. الفطر انتكست في بلاد الغرب ثم تسربت إلى ديارنا بزعم الحضارة والمدنية، فتحوا على الناس أبواب الحرمات. هكذا فانظر إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ إشعار بتوجيه الفطرة السوية، أنه لو حكم الفطرة فقط لانتهى عن قضية الزنا. نعم والله. فلذلك ترى أن الزنا حرمه رب العالمين لسبب عظيم من أسبابه، أن في الزنا اختلاط الأنساب. فلو أن امرأة زنت فقد أدخلت على أهلها من ليس منهم. نعم، لذلك نهى رب العالمين عباده المجاهدين، تربوا معي، نهى المجاهدين عن وطء السبايا. يعني إذا قاتلنا عدوا وانتصرنا عليهم وأخذنا نساءهم سبايا عندنا، لا يجوز للمجاهدين وطء السبايا إن كنا حوالي، حتى تستعاذ بحيضة، أي حتى يطهر رحمها. فقال: لا توضع حامل حتى تضع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. إذا غير زرع وأنت تسقي، فهذه امرأة كانت ذات زوج أو كانت عاملا لا توضع حتى تضع، فكيف بامرأة متزوجة تقع في الزنا مع غيرها؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أطحلت على قومها من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وكان نسمع كل يوم عن بعض البنات والفتيات في الجامعات تعقد زواجا باطلا، زواجا رقيا مع بعض اصدقائها، ثم تحمل بعد ذلك وتسال ماذا اصنع بالجنين؟ فانتصرت حالات الاجهاض. لماذا؟ لان الزواج حرام، هو زنا، ولكن يريدون ان يجعلوه زنا مقنعا. هكذا الذي وقع. فاذا نظرت الى بلاد الغرب اليوم، لما انتشرت قضيه الزنا عندهم، نظرت الى شعوب الغربيه ليس فيها رجل يعلم هذا. بعض الدول الاوروبيه كل شعبها لا يعلمون له مثلا. لو سألت أي واحد، هل تعلم والدك أو جدك أو جدك الراجع؟ لا يعلم شيئا، لأنه ولد على فراش في ملجأ في طريق لا يعلم أنه ولا هذا. في تقرير وضعته بعض الجرائد الأمريكية قالوا في السبعينيات كان عدد الشعب الأمريكي 200 مليون، 200 مليون فرد، 10 ملايين من المقاطعة، 10 ملايين لقيط من 200 مليون. يعني ايه؟ يعني بين كل 20 شخص أمريكي واحد لقيط لا يعلم أما ولا والدا ولا عما ولا خالا. فإذا تدبرنا أن الوزراء في أمريكا 60 وزيرا، فلن يخلو 3 أن يكونوا نطقاء. قد يكون وزير الحربية ولا رئيس الجمهورية لقيط، المهم النطقاء في هذه الديار أعدادا غبيرة. وفي بعض البلاد الإسلامية انتشر النطقاء. بالله عليكم، هذا اللقيط ابن من الحلال أن يتفاح، لو كان حلالا لأخذه أصحابه وتملكوه واحتفظوا به. نأتي عند المولود نفرح، لكن هذا إذا ولد يلقى في المزابل. والله دخلت ملجأ في بعض البلاد في الشرقية في محافظتنا، فعندما دخلت إلى البوابة اجتمع علي مئات الصبيان لم يروا رجلا يدخل عليهم. خرجوا من الدنيا لا يعلمون والدا ولا والده، لا عما ولا خالا، لا قريبا ولا صاحبا. جني عليه قبل ان يولد، خرج الى الدنيا. بالله عليه، اذا خرج الى الناس بعد ذلك وتعامل مع المسلمين كيف يتعامل معه؟ إذا أتى إلى ابنتك وطلب الزواج منها، هل توافق على هذا؟ توافق على هذا؟ ولد من الزنا وتربى في الملاجئ مئات الصبيان في بلاد مصر منذ حوالي 5 سنوات، كان عدد النقطاء في الملاجئ فقط يزيد على 100,000 رقيق. في بلاد الإسلام، نعم، انتشر الزنا. هذا فساد واضح في بلادنا، في بلاد الغرب. لا تأخذ إحصائيات عن أعداد حالات الزنا، فإن الزنا مباح، لكن تأخذ الإحصائيات على عدد حالات الاغتصاب، وهي بالملايين كما سنشير بعد ذلك. ولكن المصيبة أن يقع هذا في بلاد الإسلام ويكثر النقطاء في بلادنا. نمشي في الطريق فربما قرى صبيا نائم في طريق في مزبلة، فإذا جالست معهم رأيت أمرا يتقطع القلب له. نعم والله هذا لماذا؟ لأنهم خالفوا أوامر الله. فلنعلم لماذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر قلوبنا وأن يعصم قلوبنا من الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزنا علامة على خراب العالم. إذا انتشر وظهر بين الناس من غير نكير، إذا عقاب الله آت لا محالة. نعم والله، فإن ظهور الزنا علامة من علامات غضب رب العالمين على عباده. يغضب الله عليهم، ثم يترتب على هذا الغضب إهلاك العباد جميعا. عندما كشفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دبر معي وتلمح هذا المعنى. الشمس ذهب ضوءها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس بعد أن صلى صلاة طويلة. فانزلت الشمس عادت إلى طبيعتها، ثم قام فقال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أظهر من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إيه لحظة الكسوف بقضية الزنا؟ الشمس تكسر ثم يقول: ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. علامة واضحة أن الزنا إذا ظهر بين الناس، إذا علامات كونية وبلاء كوني سيخرج على العباد. فإن الشمس من علاماتها يوم القيامة أن يخسف ضوءها ثم تنفجر. قال رب العالمين: إذا الشمس كورت. أي كأنه يقول إن الزنا إذا انتشر فإن القيامة ستقوم لا محالة. لذلك ذكر من أشراط الساعة أن يتساسد الناس في الطريق تساسد الحمير، حتى يقول خير الناس في ذلك الوقت: لو استطرت خلف الجدار. يعني لا تزني في وسط الطريق، خذ كده على الحيطة وافعل المعصية، لكن ليس على هذا خير الناس. فمن علامات الساعة أن يظهر الزنا، يظهر عن نفسه، يقول واضحا، يفعل بغير نكير. هذا ما نراه اليوم، القنوات الفضائية والإعلام المضلل والأفلام والمسلسلات فيها الزنا واضح، يراه الناس بغير نكير. حتى صار أمرا عاديا أن ترى امرأة مع رجل على الفراش يتعانقان، ونحن نرى ذلك بغير نكير. هذا من علامات الساعة. نعم والله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا سيقع في الأمة من العذاب الكوني إذا ارتكبوا هذه الفواحش. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها إلا، خلي بالك، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. علامة وإعجاز، لم تظهر الفاحشة حتى يعلموا بها. يترتب على ذلك إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع الأمراض الأوبئة الفيروسات القاتلة التي لم تكن كانت في أثلاثنا الذين مضوا. نحن نرى هذا التحليل والتمثيل واقعا بعيننا، فلنذهب إلى دول الغرب لنرى تحقيق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاد الغرب أرادت أن تعالج القبيلة الجنسية معالجة حكيمة، فقالت نفتح الباب لكل من أراد، فالزنا ليس حراما وليس عقوبة يعاقب الناس عليها، فأباحوا للناس كل ما يشتهون، في ذلك إشباع للرغبات. فتحوا باب الزنا فوقع الزنا بين الصغير والكبير، فلا ترى فتاة ولا شاب تعدى الخامسة عشر إلا وقدم وصار محترفا، حتى جعلوا ذلك تعليما في المدارس. هل شبعت النفس؟ هل ارتفعت؟ لا. ظهر بعد ذلك في بلاد الغرب قضية الاغتصاب، كثرت حالات الاغتصاب. لماذا؟ الزنا مباح، وعندك الملايين من الفتيات لو امتنعنا من الزنا، فلماذا كثر الاغتصاب؟ هذا منهجهم. فكثر الاغتصاب في بلاد الغرب حتى صارت حالات الاغتصاب كل يوم في امريكا 180 حالة اغتصاب في اليوم الواحد. هذه النفس البشرية أرادوا تهذيبها فانتكست. أخذوا إحصائيات عن حالات الاغتصاب في بلاد الغرب، فما هي؟ نظروا في أمريكا، قالوا في كل يوم في أمريكا 2740 حالة حمل عند الفتيات ويحاولن الإجهاض ولا يستطيعن. 2740 حالة اغتصاب يترتب على حمل لا تستطيع الإزالة. في روسيا في العام في عام 2002 كانت حالات الاغتصاب 1,000,000 حالة. في فرنسا بين كل 5 نسوة امرأة مغتصبة. خلي بالك هذه الإحصائيات لا تمثل إلا 10% من الواقع الحقيقي. هذا ما يصل إلى السلطات ويدون في الأوراق، أما ما لا يصل وما خفي عنهم فيزيد على هذا أضعافا مضاعفة. حتى وقع الاغتصاب بين رجال الدين عندهم، فنشرت صحيفة الديلي ميل الأمريكية تقريرا عن أهل الدين في بلاد الغرب، قالوا إن 80% من الرهبان والراهبات يمارسون الزنا، وإن 40% منهم يمارسون الشذوذ الجنسي. هذا في أهل الدين، فما ظنك بأهل الدنيا؟ فظهر الجيل الثالث، جيل الشواذ اللواط والصحاح بين الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، فترة منتفكة. هذا ظهر في بلادي اليوم في أمريكا مجتمعات الشواذ يزيدون على 20 مليون شاذ وشاذة. انتكاس في الفطرة، قلب للموازين. ترتب على كل ذلك انتشار الأمراض القاتلة في بلاد الغرب. أحد الكتاب كان يدعى جيمس باترون ذكر في كتاب، هذا الكتاب ذكر فيه الحقائق التي خفت على كثير من الناس في بلاد أمريكا وأوروبا. قال إن الشعب الأمريكي والأوروبي قد أصيب بحالة من الانهيار تمثلت في أمرين: الأمراض الجنسية والحمل غير الشرعي. وبيان يهلكان بلاد الغرب لا يستطيعون لهما ردا ولا دفعا. أمراض جنسية ثم حمل غير شرعي ينفقون كل عام 10 بلايين دولار على حالات الحمل غير الشرعي، ثم مثل هذا العدد في علاج الامراض الجنسية التي اصابت البلاد. في كل دقيقة في بلاد الغرب يصاب 4 حالات بامراض جنسية، فظهر في بلادهم 25 مرضا جنسيا قاتلا الى اليوم لا يستطيعون علاجه. الزهري والسيلان وغيرها من الامراض، حتى ارسل الله عز وجل عليهم فيروسا صغيرا لا يرى الا بعد تدبيره الاف المرات، فأضج مضاجعهم واهلك حرثهم ونسلهم، انه فيروس المناعه المكتسبه الاذى. هذا الفيروس انتشر في بلادهم، ثم تسلل الى بلادنا لما وقع المسلمون في الزنا. ماذا يصنع هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى الا بعد ان يقدر الاف المرات بالمقدرات الحديثه؟ ياتي هذا الفيروس ويدخل بدل الانسان من التقاء جنسي محرم فيتخلل خلايا الجسد، ولكن ياتي على اخطر موضع في بدن الانسان، على الخلايا الليمفاويه وهي جهاز المناعه في الجسد، ياتي على جهاز المناعه فيقطع كلاه جميعا. بل ذكر الاطباء كما نقل في تقرير هيئه الاعجاز العلمي، قالوا ياتي هذا الفيروس الى الخلايا الليمفاويه، فبمجرد ان تسمع الخلايا عن قدوم هذا الفيروس عليها فانها تقوم بعمليه انتحار. الخلايا السليمه تنتحر بمجرد ان تسمع ان هذا الفيروس قادم عليها، فاذا اتى على الجهاز المناعه استأصله، فصار الجسد معرضا لكل الامراض والفيروسات، فيفتح الجسد لاي فطر مرضي يتغذى عليه، فلا يترك جهازا ولا موضعا الا اكله، فيبقى الانسان جثه هامده هيكلا عظميا لا عظم فيه ولا لحم. هكذا انتقام من الله الا ظهر فيه الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. عقاب من الله لكل من خالف اوامر الله تعالى. من هنا فلنعلم كيف ان رب العالمين حصننا ضد كل هذه الامراض، فنهانا عن كل طريق يؤدي الى الزنا، فحرم الله النظره المحرمه، وحرم السلام على المراه الاجنبيه. كل داع يدعو الى الزنا حرمه، لان رب العالمين هو الذي يعلم عاقبه الزنا. فالنفس ضعيفه والشهوه غلابه، ولكن رب العالمين وضع تشريعا محكما اذا طار العباد عليه سعدوا في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الزنا وكل طريق يؤدي إلى الزنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا ووضع أبصارنا واحصل فروجنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقم الصلاة.